بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وعن ابا بكر ضرب وغرب، وعن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، الا انه اختلف في وقفه ورفعه. المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يعني ضرب الزاني البكر، ومعنى ضرب يعني جلد الزاني البكر، وغرب يعني غربه عن البلد الذي فعل فيها فاحشة عاما. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه ضرب الزاني يعني جلده وغربه عاما، وكذلك عمر ضرب جلد الزاني وغربه عاما. والحديث دليل على أن التغريب للزاني باق ولم ينسخ، وهذا هو الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر، وإلا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كافي في ثبوت السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في فعل السنة. لكن المقصود من ذكر أبي بكر وعمر بيان أن هذا حكم باقي وأنه لم ينسخ، وأن عمر الخلفاء على هذا، لأنه قد ينسخ الحكم، يظن بعض الناس أنه باقي وهو لا يبقى. الراوي يبين أن هذا الحكم باقي، فالسنة للإمام نائب الإمام إذا حكم على الزاني بالجلد أن يغربه عاما، يعني يخرج من البلد ويمنع من القدوم إليها عاما، يغرب يكون في بلد آخر. والحكم في ذلك لا حتى يرتدع ثيابة في ردعه وزجره في المستقبل إذا جلد وأدرك ألم الجلد وغرب عاما وأدرك ألم الغربة، فإن هذا أدعى له إلى البعد عن الفاحشة. وهذا وهو باق خلافا للأحناف، حكم هذا الحكم باقي قائل بأنه لأن التغريب ليس زيادة على النص أو أنه يحبس، صواب أنه باق وليس. وهذا هو الحكم الشرعي في قضية الحد على الزاني البكر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. المخنث هو المتشبه بالمرأة في حركاته ومشيته وكلامه، يسمى مخنث. وليس المرأة المخنث كما بعض الناس الذي يؤتى في دوره، لا، المرأة المخنث الذي يتشبه بالمرأة، الرجل المتشبه بالمرأة في حركاته ومشيته وكلامه. والمراد يعني من تخلق بذلك، لا من كان ذلك من خلقته وجبلته، فإن بعض الناس قد تكون خلقته هكذا في كلامه أو مشيته، ليس له اختيار في هذا، هذا لا يلام عليه، إنما المراد من تخلق ذلك، من تخلق تشبه بالمرأة في مشيته أو في حركته أو كلامه، فهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، واللعن والطرد من عباد رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة، فدل على أن هذا من الكبائر. ومن ذلك الذين يمثلون الرجال يمثل المرأة، أو الممثلين في الإذاعات وفي غيرها، تجد الرجل يأتي ويتشبه بالمرأة، يتكلم كلام المرأة، وقد يكون يصور ويمشي مشية المرأة أو يلبس لبسة المرأة، كل هذا داخل في الوعيد. والمترجلات من النساء، فرجلات من النساء متشبهات بالرجال، متشبهات بالرجال، يعني المرأة تشبه بالرجل في كلامه وفي مشيته وفي حركته. فكما أن المرأة الرجل ليس له أن يتشبه بالمرأة في حركاته وفي مشيته وكلامه، فكذلك المرأة ليس لها أن تتشبه بالرجل. فالمرأة المتشبهة بالرجال تسمى مترجلة، مترجلة يعني تأخذ صفة الرجال. والرجل الذي يتشبه بالمرأة يسمى مخنث، يعني لكونه يأخذ صفات الإناث، يتشبه بالإناث. والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا وعيد شديد يدل على أن فعل ذلك من كبائر الذنوب. نعم.
السلام عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وأخرج البيهقي أن علي رضي الله عنه جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى البصرة، وتقدم تحقيق ذلك في التغريب، وكأنه ساقه المصنف ردا على من زعم نسخ التغريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين، جمع مخنث بالخاء المعجمة، فنون فمثلثة اسم مفعول أو اسم فاعل روي بهما، من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دليل على كبرها، وهو يحتمل الإخبار والإنشاء كما قدمنا. والمخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق بذلك لا من كان من خلقته وجبلته. والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، هكذا ورد تفسيره في حديث آخر أخرجه أبو داود، وهذا دليل على تحريم التشبه بالنساء وبالعكس. وقيل: لا دلالة في اللعن على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمتخنثين بالدخول على النساء، وإنما نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا يفطن له إلا من كان له إربة، فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية. قلت: يحتمل أن من أذن له كان ذلك صفة له خلقة لا تخلقا. هذا وقال ابن التين: أما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره، وبالرجال من النساء إلى أن يتعاطى السحق، فإن لهذين الوصفين من اللوم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك. قلت: أما من يؤتى من الرجال في دبره فهو الذي سلف حكمه قريبا. انتهى.
أما الدخول قول لا يدخل هؤلاء عليكم، هؤلاء المخنثين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم إربة بالنساء، ليس لهم شهوة، فكانوا يدخلوا على النساء لأنهم معروف أن ليس لهم شهوة. ولهذا لما صار بعضهم يتفطن لأوصاف النساء وتكلم مع بعض الصحابة وقال: لئن فتح الله عليكم الطائف فعليك ببيت غيلان، فإن تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هذا عليكم، وأمر بإخراجه، لأن هذه الأوصاف تدل على له رغبة. فأولئك كان ليس كما قالت: أو التابعين غير أولي الربة من الرجال، يتبعون النساء ويدخلون النساء لأنهم مثل النساء ليس لهم شهوات. فمن ثم من تبين بعد ذلك أن له شهوة فإنه يخرج. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه، أما بعد، فيقول أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب قصر الصلاة في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بنا العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قصر قراءة الصلاة في السفر. صلاة السفر المسافر في الغالب أنه لا يخلو من مشقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. فمن رحمة الله تعالى بعباده أن خفف المسافر، فشرع صلاة الرباعية أن تقصر إلى ركعتين، وهي الظهر والعصر والعشاء. وكذلك قد يحتاج أحيانا إلى قصر القراءة، فلا يطيل، نظرا لحاجته إلى السير أو لحاجته إلى الراحة والنوم وما أشبه ذلك. فإذا احتاج فلا بأس، وإن قرأ أحيانا بالطوال أو بالمتوسط من السور لأنه عنده ساعة من الوقت فلا بأس. فهذا الحديث هو حديث البراء، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. هذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. ففيه جواز أو فيه أنه لا بأس بقراءة قصار الصور في السفر مراعاة للمسافر، لهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون. وأما في الحضر في الغالب أنه يقرأ بأطول من التين والزيتون، كما قال المعاذ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وربما قرأ بأطول من ذلك. نعم.
باب التطوع في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر.
نعم، هذا التلم للتطوع في السفر، يعني هل هو مشروع أو غير مشروع. أما التطوع المطلق فهذا لا شك فيه أنه مشروع، كصلاة الضحى وصلاة الليل وسنة الوضوء وتحية المسجد وما أشبه ذلك، فهذا لا إشكال لا خلاف فيه لأنه مشروع في الحضر وفي السفر، تطوع المطلق. أما التطوع بالسنن الرواتب فهذا هو محل الخلاف، وكذلك أيضا سنة الفجر لا خلاف في أنها مشروعة في الحضر وفي السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا. وكذلك الوتر وسنة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل وتحية المسجد، هذا مشروع بلا خلاف للمسافر وغير المسافر. وإنما محل الخلاف راتبة الظهر القبلية والبعدية، راتبة المغرب وراتبة العشاء، هل يفعلها المسافر أو لا يفعلها؟ الجمهور على أنه يفعلها، جمهور العلماء على أنه يفعلها، ولهم أدلة سبقت مرتها في الترمذي وأنها بعضها فيه ضعف بعضها حسن. والمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أنها لا تفعل، وأدلتهم أصح يعني في الصحيحين كما سيذكر المؤلف. وهذا الحديث حديث البراء من أدلة الجمهور على أن التطوع في السفر مشروع. والبراء صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس، إذا زاغت الشمس يعني إذا مالت الشمس. قد يقول الجمهور أن هذه سنة الراتبة هي الراتبة، وإن صح الحديث فهو محمول على أنها سنة الوضوء كما سيأتي حديث ابن عمر، كما محققون يرون أنها سنة الوضوء إن صح أو صح تفعل أنها سنة الوضوء. لكن يقول فما رأيته ترك ركعتين يعني ملازمة لها، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يصلي سنة الوضوء.
حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى بن حفص قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، فقال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم. وهذا الحديث من أصح الحديث، خرجه البخاري ومسلم شيخان الترمذي والنسائي وابن ماجه. قول حفص بن عاصم صحبت ابن عمر في طريق يعني في السفر، قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما، يعني بعد صلاة الفريضة، صلى بنا ركعتين يعني صلاة الفريضة، ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال يسبحون، يسبحون أن يصلون صلاة السبحة وهي النافلة. قال لو كنت مسبحا يعني مصليا صلاة السبحة وهي النافلة أتممت صلاتي. ثم قال ابن أخي إني صلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، يعني في السفر. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. استمر عليه عمل الخلفاء لا يصلون النوافل الرواتب في السفر. وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، يعني في غير منى في الحج. أما في الحج فإنه اجتهد بعد 8 سنوات بخلافته أو 6 سنوات اجتهد عثمان رضي الله عنه وأتم الصلاة في منى في الحج. ومن ما عدا منى فإنه يصلي ما عدا الحج فإنه لا يزال يعني يصلي ركعتين. والخلاف إنما هو في النوافل الأربعة، ركعة الظهر القبلية، ركعتا الظهر البعدية، وركعة المغرب، وركعة العشاء، أنه في الأربعة. الجمهور يستحبونها، والمحققون يرون أنها لا تفعل، الصحابي بن عمر في مقدمتهم وجمع المحققين. والجمهور استدلوا بالحديث العامة في هذه العامة التي تدل على ندب الرواتب وأنه يندب ويسحب فعل الرواتب. وكذلك من لديهم صلاة الضحى في يوم فتح مكة، لكن هذه عامة، هذه من النصوص العامة التي لا إشكال فيها. وركعة الصبح حين ناموا كذلك المعروف أن ركعة الصبح يحافظ عليها. وقالوا الجمهور أيضا أجابوا عن حديث ابن عمر، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحلة ولا يراه ابن عمر، يعني يصلي الفريضة ثم يذهب إلى رحلة فيصلي الرواتب ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل. وقال بعضه لعله ترك في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. كل هذا ليس بظاهر، لأنهم قالوا هذا التأويل هذا ليس بظاهر. والصواب أنه لا يستحب فعل الرواتب في إذا قصر الصلاة، إذا قصر الصلاة فلا يفعلها، وإذا تم الصلاة فلا بأس، إذا تم الرباعية في أي مكان يصلي النوافل، وإذا قصرها فلا يصلي السنة الأربع، ركعة الظهر، سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب، وسنة العشاء. والقصر مشروع في المسافر في جميع الأسفار، خلافا للأحناف فإنهم قالوا أنه مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى فقط. فالأحناف يرون أنه نسك. وكذلك الإمام مالك قال يقصر أهل مكة ومنى جميعا. والجمهور على أن مكة لا يقصرون في الحج مزدلفة ومنى، الحنابلة والأحناف والشافعي يقول لأن المسافة ليست مسافة قصر لأنه قريب. ويرى مالك وجماعة أنهم يقصرون لأنه القصر نسك من مناسك الحج، فعلة القصر عند الإمام مالك وجماعة أنه نسك، وعلة عند الجمهور أنه السفر. ولهذا قال الجمهور قال أنه يتم، ولكن المحققين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في الحجاج في مكة في ميناء ولم يقل لأهل مكة أتموا، إنما قال لهم هذا لما كان في جوف مكة في غزوة الفتح، قال أتموا يا أهل مكة فإن قوموا السفر، ولم يقل هذا في حجة الوداع. فدل على أن السنة القصر لجميع الحجاج في مكة وميناء والزلفة أهل مكة وغيرهم.
باب التطوع على الراحلة والوتر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها.
هذا الحديث حديث ابن عمر أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي. وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة, يسبح أن يصلي صلاة السبحة على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها. وهذا فيه دليل على أن الوتر سنة وليس بواجب, فيه دليل على جواز الوتر على الراحلة في السفر. وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب الأئمة الثلاثة أن الوتر ليس بواجب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة, ولو كان واجبا لما صلى على الراحلة فإن فريضة كان ينزل ويصلي. قال الأحناف إن الوتر واجب, قال ولا يجوز الصلاة على الراحلة. المؤلف في هذه الترجمة باب التطوع على الراحلة أراد الرد على الأحناف, كذلك البخاري رحمه الله طوب التطوع على الراحلة يذكرون التطوع على الراحلة للرد على الأحناف القائلين بأن يعني الوتر ليس بواجب وأنه لا يصلى على الراحلة. فالأحناف يقول يجب عليه أن يقف ويصلي في الأرض الوتر كالفريضة لأنه واجب. والحديث صريح لأن يعني كان يصلي يوتر على الراحلة, فدل على أن الوتر ليس بواجب وإنما سنة مؤكدة. قوله في أي وجه توجه يعني أي جهة يصلي على أي جهة القبلة وغير القبلة, لكن الأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم ينصرف إلى جهة سيره كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج قال حدثني الجارود بن أبي سبرة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه.
نعم. هذا الحديث فيه مشروعية صلاة النوافل على للراكب في السفر, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد استفتاح الصلاة استقبل بناقته القبلة ثم كبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه, يعني يصلي إلى جهة قصده لكن يكبر تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة. وهذا إنما ورد في هذا الحديث فقط, والحديث الكثير ليس فيها ذلك. ولهذا الأولى أن يحمل على الاستحباب, وهذا الحديث لا بأس بسنده يحمل على الاستحباب, وأن الأصل وأن الأفضل التنفل للمتنفل في السفر أن يستقبل القبلة عند التكبيرة الإحرام ثم يصلي إلى جهته, وإلا نستقبل فلا بأس لخلو الحديث الكثير من النص على ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حمار ومتجه إلى خيبر, في مشروعية الصلاة النوافل على الدابة. وقد غلط الدارقطني وكبار العلماء عمرو بن يحيى المازي في قوله يصلي على حمار, وقالوا إنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وعلى البعير ليس على الحمار, وقالوا إن الصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الدارقطني وجماعة قالوا إن هذا غلط من راوي عمرو بن يحيى المازني قول صلى على حمار, وإنما هو صلى على راحلته وعلى البعير. قالوا إن ولا ثبت النبي صلى على الحمار, إنما هذا ثبت في فعل أنس. هذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا, ولكن الحكم بتغليط الرواة ولا سيما الثقات يعني فيه صعوبة, لأن عمرو ثقة وقد نقل شيئا محتملا يحتمل أنه كان راكبا الحمار مرة والبعير مرة أخرى. قال بعضهم إن هذا شاذ وإن الشذول لأنه مخالف رواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود يكون ضعيفا. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل، السنة فعل الرائع فعل السنة أن يشرع المسافر أن يصلي على الدابة النوافل، وهذا مشروع كل سواء صلى النبي على الحمار أو لم يصلي، وقد ثبت هذا من فعل أنس، والحكم واحد الدواب كلها. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع.
وهذا الحديث السابق أخرجه مالك من فعل أنس، وقال فيه يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء، يعني إذا كان يصلي على الراحلة فإنه لا يتمكن من الركوع والسجود، وإنما يومي الركوع والسجود، وكذلك لا يتمكن من القيام، يصلي وجالس ويومي في الركوع والسجود. الحديث اللي بعدها حديث جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قالوا فجئت إليه وهو يصلي حال، يعني حالة كونه يصلي على راحلته نحو المشرق، يعني يصلي إلى جانب المشرق متجها نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، يعني أنه يوم في الركوع، ويكون إيماؤه السجود أخفض أسفل، فيجعل ما يستطيع من الإيماء للسجود، ويكون الإيماء للركوع فوقه. هذه الحديث فيها كما سبق فيها دلالة على جواز صلاة الوتر والتطوع على الراحل المسافر قبل جهة مقصده، وهو إجماع من العلماء لا حرج في ذلك، ما عدا الوتر ففي خلاف. الأحناف لا يرون أنه صلى على الراحل لأنه يرون أنه واجب. وهل له أن يصلي في الحضر إذا كان في البلد؟ الجمهور على أنه لا يصلي في البلد، لا حاجة، إذا كان في البلد وأراد أن يصلي يقف يصلي في بيته أو في المسجد، إنما هذا المسافر، المسافر هو الذي يريد قطع المسافة والسفر يكون طويل. وذهب الظاهرية وأبو يوسف إلى جواز هذا في الحضر، أبو يوسف صاحب الأول لأبي حنيفة وأبو سعيد الصخري والظاهرية قالوا لا بأس أن يصلي في الحضر. قالوا الحذر روي هذا عن وكيع وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي، قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قالوا هذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر، هكذا قال ابن حزم، قال إبراهيم النخعي كانوا، الغالب أن إذا قال كانوا يريد أصحاب عبد الله بن مسعود، فبعضهم حملها على فعل الصحابة. قال نووي وهو يحكي عن أنس، وقال العراقي استدل من ذهب إلى ذلك بعموم الحديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر، قالوا الحديث عامة، والجمهور حملوا الرواية المطلقة على المقيدة في السفر. نعم. على كل حال الجمهور لا يرى فعل النوافل في البلد، وإنما يرى هذا في السفر، والظهري وجماعة يرى الآن أن هذا عام، وأنه قد يحتاج، لأنه قد يحتاج إلى صلاة النوافل أو الرواتب، قد يكون مشغول، ولا سيما الآن في الوقت الحاضر الآن المدن اتسعت، قد يكون الذهاب ساعة أو أكثر. نعم.
باب الفريضة على الراحلة من عذر. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة.
هذه الترجمة معقودة. الفريضة صلاة الفريضة على الراحلة من العذر، يعني هل تجوز أو لا تجوز؟ عطاء بن أبي رباح سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب، يعني هل رخص في زمان نزول الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. شدة يعني الأمر الذي يكون شديدا على النفس، الشدة الأمر الذي تجعل على نفسها شديدة، يعني بالشدة يعني غير الضرورة الشرعية، يعني لم تصل إلى حد الضرورة، تحمل هذه الرواية على غير الضرورة الشرعية، وإلا في الضرورة الشرعية يجوز أداء الفرض على الدواب وعلى الراحلة، مثلا إذا كان هناك مطر ودحض في الأرض ولا يستطيع النزول، ففي هذه الحالة لأن الأرض طين ودحض والسماء من فوق، فإنه في هذه الحالة يصلي للضرورة. وكذلك إذا كان ملحوقا صلاة الطالب، وكذلك صلاة الهارب وكذلك الطالب، الهارب الذي هرب من عدو فلا يستطيع النزول يصلي على رحلة، وكذلك الطالب الذي يطلب عدوا ويخشى أن يفوته، أو كان يخشى من فوات رفقته ويضيع، لو نزل وصلى فات رفقته وضاع، فإنه يصلي على دابته ويوم إلى الركوع والسجود كما يصلي في السفينة في الطائرة أيضا، لكنه يدور العاقبة حيث دارته كان في السفينة أو في الطائرة. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والدارقطني والترمذي والنسائي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم قد تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى به يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال تبري هذا الحديث الغريب تفرد به عمرو بن ميمون ابن الرماح لا يعرف إلا من حديثه، ولهذا قال في الحديث قال محمد هذا في المكتوبة، في المكتوبة لا يصلي إلا من ضرورة، إذا دعت الضرورة فلا بأس لا يصلي على الدابة، وإنما ينزل، لكن إذا دعت الضرورة كالمطر والدحض فلا بأس. قد روي عن أنس أيضا أنه صلى في ماء وطين على دابته، لما كان هناك ماء وطين صلى على دابته. الترمذي يقول عمل عن هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وهذا الحديث صحه عبد الحق وحسنه النووي، وهو يدل على صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح في السفينة في الإجماع. نعم، قد حكى الإجماع على ترك، على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة، وأنه لا بد من استقبال الفريضة، يعني إذا صلى على الإبل يوقفها ويصلي على راحلة ويكون مستقبل القبلة، خلاف النافلة فإنه يصلي عليها وهي سائرة. وهذا هو الصواب، أنها إذا كانت سائرة فلا تصح، لا بد أن تكون واقفة. وبعض العلماء صحها كالسفينة، قال فإن تصح فيها الفريضة مثل الطائرة. فعلى هذا فيكون إنما يصلي على الفريضة على الدابة للضرورة كالمطر والدحر، وكذلك صلاة الطالب والهارب. بعضه ألحق بذلك لو خاف أن يفوته الوقوف في عرفة، فله أن يصلي ويومئ جاء متأخر في آخر الليل من ليلة العيد، إذا طلع الفجر فاته الحج. فقالوا أنه في هذه الحالة له أن يصلي على دابته وله أن يومئ في الركوب والسجود حتى يدرك الوقوف بعرفة، مثل صلاة الهارب والطالب. كذلك الطالب الذي يطلب العدو يخشى أن يفوته كذلك، والهارب الذي يهرب من العدو ملحوق كذلك. هؤلاء كل هذا أصحاب أعذار، ومع ذلك فلا يجوز أن نصلي على الدابة، بل نصلي في الأرض. وكذلك أيضا من خاف أن يضيع ويفوت رفقته معذور في هذه الحالة. نعم.
باب متى يتم المسافر. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علية لفظه قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر.
هذا الترجمة قال المؤلف باب متى يتم المسافر، يعني إذا نزل في موضع وأقام فيه متى يتم. متى يتم المسافر؟ إذا نزل في مكان وأقام فيه. ذكر في حديث عمران بن حصين من طريق بن علية وهو إسماعيل بن علية قال أنبان علي بن زيد، وهو علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ذكر فيه قال غزوت حمران قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فتح مكة يعني، فأقام مكة 18 ليلة لا يصلي إلى ركعتين، يقول يا أهل البلد صلوا أربعة فإن قوموا سفر. هذا حديث أخرجه الترمذي بنحوه، والحديث فيه ضعف، الذي علي بن زيد بن جدعان ضعيف. والأقام بمكة 18 هي الخلافة كما سيأتي، هل أقام 18 أو 17 أو 19، ومشهور كما سيأتي 19. قل أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، لكن ما دل عليه الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في مكة في قول سحر ثابت في الحديث الصحيح، وكذلك قوله لأهل مكة أتموا هذا ثابت. والحديث فيها كثيرة صحيح في الاختلاف، هل أقام بمكة 17 أو 19 أو 18 أو أقل أكثر، يأتي الكلام عليه. نعم. الحديث اللي بعد هذا.
حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد قال حدثنا حفص عن عاصم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 17 يقصر الصلاة. قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود قال عباد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس قال قام 19. حدثنا النفيلي.
الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، وحديث ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 17 بمكة يقصر الصلاة في غزوة الفتح، أقام 17. قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. هكذا هذا اختياره، جعل هذه المدة هي الحد الفاصل. وفي رواية عباد المنصور عن كما أقام 19، وهذا هو المشهور، هذا هو المعروف أنه أقام 19. وكذلك الحديث الذي بعد هذا، أقرأ الحديث بعدها.
حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. قال أبو داود روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس. حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة 17 يصلي ركعتين.
نعم هذا الحديث الأول حديث ابن عباس في قال قام 17 مكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس هذا حد فاصل, من قام 17 قصر ومن قام أكثر أتم. لكن في رواية عباد المنصور عن أكرمة قال أبو داود قال عباد المنصور عن أكرمة عن ابن عباس قال أقام 19, وهذا هو المعتمد أنه أقام 19 يوما. بالحديث اللي بعد هذا من رواية محمد بن إسحاق قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي ثقة لكنه مدلس وقد عن ولكن لم ينفرد بن إسحاق برواية 15 بل أخرجها النسائي رواية العراق بن مالك عن عبيد الله كذلك. ولهذا قال أبو داود روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس, يعني موقوف. والحديث بعد هذا حديث نصر بن علي رواية الصفهان عن ابن عباس أن رسول الله أقام بمكة 17 يصلي ركعتين, خرجه ابن ماجه واخرجه النسائي بنحوه. فهذه الحديث التي فيها قامته صلى الله عليه وسلم بمكة متعددة, بعضها اكثر رواية عن ابن عباس 19 وبعضها 17 وبعضها 15 وبعضها 14, والراجح أن مدة الإقامة في مكة 19. ويجمع بين هذه الروايات أن من قال 17 حدث يوم الدخول ويوم الخروج في 19, فمن قال 17 حدث يوم الدخول حدث يوم الخروج, ومن قال 18 حدث أحدهما يوم الدخول ويوم الخروج, ومن قال 15 توهم من المدة 17 فحذف يوم الدخول والخروج. وقد اختلف العلماء في المدة التي يتم فيها مسافر إذا أقام في مكان. قال ابن عباس في هذا الحديث من أقام 17 قصر ومن أقام أكثر. هناك أقوال كثيرة ذكر الحافظ الفتح تقرب من 20 قولا, والنبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح هذه المدة وهو يقصر الصلاة ويقول أتموا يا أهل مكة فإن قوم سخر. ما أقام عليه الصلاة والسلام بنية الإقامة, هذه إقامة سفر قام لإزالة الشرك وتثبيت قواعد الإسلام وتعليم الناس, ولم ينوي الإقامة, إنما جلس هذه المدة عارضة للإقامة تثبيت قواعد الإسلام ولتثبيت التوحيد في النفوس وإزالة معالم الشرك. أما من نوى الإقامة في بلد وعازم على الإقامة فاختلف العلماء في هذا كما سبق, منهم من قال 19 كما قام في مكة, منهم من قال 20 يوما كما قام النبي في تبوك, منهم من قال 18 كما في هذه الروايات, منهم من قال 17, منهم من قال 10 أيام تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في حجة 10 أيام, ومنهم من قال 12, ومنهم من قال 3 أيام, ومنهم من قال 4 أيام. والجمهور أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة. وزاد الشافعي إذا نوى 21 صلاة يعني زيادة عن 4 أيام. الشافعي وجماعة قالوا إذا كانت النية يوم أو يومين أو 3 أو 4 يقصر الصلاة, فإنه زيادة 20 صلاة, ما زال عن 20 صلاة 21 صلاة فإنه يتم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام حجة الوداع 4 أيام لما قدم من المدينة، قدم سافر من المدينة في يوم السبت اليوم 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة يوم الأحد 4 من الحجة، وانتقل إلى منى يوم الخميس اليوم 8 من الحجة. هذه 4 أيام، قال هذه 4 أيام عزم فيها على الإقامة، عزم هذا نية، يعني هو لما وصل اليوم الرابع عازم على أن يقيم 4 أيام ولا يتحرك، بخلاف الإقامة في تبوك والإقامة في مكة غزوة الفتح فإنه ليس في عند نية جازمة. وقال الجمهور حجتهم في ذلك أمران: الأمر الأول السفر، المسافر الذي يرحل ويضعن، فإذا أقام فإنه يتم. وقالوا نستثني 4 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي المدة التي يعزم فيها المسافر، هي المدة التي عزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيم. قال فما زاد على هذه المدة فإنه يتم، وهذا هو الأحوط، ولأن الأصل إتمام الصلاة، فإذا شك في مسوغ القصر رجع إلى الأصل وهو الإقامة. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى أن المسافر يقصر مطلقا ولو جلس ولو سنين ما لم ينوي إقامة مستمرة ومستقرة، لا ما لم ينوي إقامة مستقرة ومستمرة ينوي فيها الاستيطان، إذا نوى الاستيطان فإنه يتم، وإلا فلا يزال يقصر. وهذا هو أرجح من جهة الدليل، جهة الدليل يعني هو الراجح. وذهب إلى هذا من المعاصرين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أنه يرى هذا القول الشيخ الإسلام، وقال إني تأملت أدلة الجمهور فلم أجد لهم دليلا سالما من المعارض الراجح. ولكن يقال أن الصلاة أمرها عظيم، لا بد من أن يكون هناك حد فاصل، ولا تطمئن النفس إلى القول بأن الذين جاءوا يجلسون سنين في البلاد من أجل الدراسة، الطلاب من أجل الدراسة والعمال يجلسون إنهم يفطرون في رمضان ويقصرون هذه المدة الطويلة، هذا ما تطمئن إليه النفس. وحجة الجمهور واضحة، الجمهور يقول عندنا حجتنا أمران: الأمر الأول السفر، المسافر الذي يرحل ويضعن، والمقيم لا يفرض، ونستثني 4 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يفتي بهذا، وهو المفتابه والمعول على مذهب الجمران، فتوى على هذا كان يفتي بالشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مفتي لهذه البلاد، وسبحة الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله هو المفتابه الآن، هو الذي عليه العمل، هو الذي عليه الجماهير، هو الذي يفتي به وتطمئن النفس به. أما مذهب الشيخ الإسلام رحمه الله هو غير يعني غير معتمد الآن. نعم نعم، يعني من جهة النظر، يعني حينما ينظر الإنسان يعني يقولنا الأدلة يعني ليس فيها حد محدد. بلى، الواجب اتباع الدليل، ولكن جماهير العلماء أيضا قالوا عندنا دليل، عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى، ولا تطمئن النفس إذا كون المسافر الذي خرج عن بلد السنين يفطر في رمضان ويصلي ويجمع ويقصر، له أن يجمع المسافر هذه المدة ويمسح نفسه بلياليها، ما تطمئن النفس إلى هذا. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا وهيب قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا عشرا.
نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث أنس، وهذا في حجة الوداع. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا عشرا، عشرة أيام، لأنه قد يكون من الرابع من ذي الحجة. وقفل النبي صلى الله عليه وسلم، قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة في اليوم صبح اليوم الرابع عشر، فالمدة عشرة أيام. أقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام، أربعة أيام قبل الحج وستة أيام في المشاعر أيام الحج. وبهنا أخذ الجمهور أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام التي أقام فيها بمكة فإنه يتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على الإقامة، بخلاف إقامته في تبوك وفي مكة عام الفتح فإن عليه السلام لم يزمع الإقامة.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا أبو أسامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن عليا كان إذا سافر رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء ثم يرتحل، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال سمعت أبا داود يقول، وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن أنس بن مالك أن أنس رضي الله عنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه خرجه النسائي، وفيه أن علي رضي الله عنه سافر بعد غروب الشمس ثم نزل فصلى المغرب ثم دعا بعشاء فتعشى ثم صلى العشاء ثم ارتحل. هذا ليس مطابقا للترجمة، لأن الترجمة متى يتم المسافر، وهذا فيه الجمع بين الصلاتين، فيه رد على الأحناف في قولهم بالجمع الصوري، لأن الجمع عندهم لا يجوز إلا في عرفة ومزدلفة لأن الجمع نسك. والحديث في مثل غرابة من جهة أنه صلى المغرب ثم تعشى ثم صلى العشاء، والمعروف في الأحاديث الصحيح عدم الفصل بين الصلاتين المجموعتين. وقوله قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي يعني أن عثمان رواه بالعنعنة، وأما بالمثنى رواه الأولى رواه المثنى فهي بالإخبار. وقال سمعت أبا داود أبو علي اللؤلؤي رواه السنن أن ذكر أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس مثله أنه يجمع بينهما حين يغيب الشفق، وهذا واضح. لكن الأولى رواية المثنى فيه أنه فصل بينهما بين المجموعتين، وهذا خلاف ما جاء في الحديث. نعم.
باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال أبو داود غير معمر لا يسنده.
نعم، الحديث عن على في حديث أبي كثير ومدلس، ولكن الحديث ثابت عند الشيخين، وأنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وكذلك أقام بمكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وذلك لأنه لم يقصد الإقامة ولم ينوي الإقامة، وإذا لم يقصد الإقامة ولم ينوي الإقامة فإنه لا يزال يقصر المسافر. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المسافر إذا لم يقصد الإقامة ولم ينويها فإنه يقصر الصلاة، لكن هذا الإجماع إنما هو قول الأكثرين، لأن المنذر يتساهل في نقل الإجماع، والمسألة فيها خلاف. سبق أن المسألة فيها خلاف في المدة التي يقصر فيها المسافر إذا قام ببلد. سبق أنها أقوال، منهم من قال يقصر إلى شهر، ومنهم من قال يقصر أبدا لأن أصل السفر، ومنهم من قال مدة 3 أيام، ومنهم من قال 4 أيام، ومنهم من قال 12 يوما، ومنهم من قال 20 يوما. والخلاف في هذا قوي وطويل. ومنهم من قال لا يزال يقصر كشيخ الإسلام. وسبق أن المعتمد هو ما ذهب إليه الجمهور من المدة، أنه إذا عزم على الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنه يتم. نعم.
السلام عليكم. باب صلاة الخوف.
بركة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والصراط المستقيم هو صراط الله، أو صراط هو صراط الله، ويخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط
المستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم، يخبر أن الصراط عليه. نعم. والصراط المستقيم
هو صراط الله، وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا في موضعين من القرآن، في هود والنحل. قال في هود: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في النحل: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهي كل على عابدها يحتاج،
وهي كل مشقة،
وهي كل على عابدها يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه.
المشقة عليه، كل عليه، يخدمه، غسله، يحمله، يأتيه كما يفعل عباد الأصنام، ينظفونه ويطيبونه. هذا معبودهم، هكذا العقول تصل إذا بعدت عن النور الله، هكذا يغسله، يأتي بحجر ويغسله وينظفه ويعبده حجر. العقول إذا بعدت عن النور الله هكذا تضيع. نعم.
فكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد، وهو قادر متكلم غني، وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله حكمة وعد ورحمة ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية، وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره، ومن ذكر غيره قدمه على الأقوال ثم حكاها بعده كما فعل البغوي، فإنه جزم به وجعله تفسيرا للآية. ثم قال: وقال الكلبي: يدلكم على صراط مستقيم. قلت: ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم، فإن دلالته بفعله وقوله وهو على الصراط المستقيم. قلت ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه،
من موجب يعني من نتيجة، من نتيجة هذا القول، هذا نتيجة هذا القول، من أثر هذا القول، من أثر أنه على صراط مستقيم أنه يدل على الصراط المستقيم. فالموجب هي النتيجة والثمرة، والموجب والمقتضي.
قلت ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم، فإن دلالته بفعله وقوله وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله فلا يناقض قول من قال إنه سبحانه على الصراط المستقيم. قال: وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأول، فالله على الصراط المستقيم ورسوله عليه، فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهم، وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهم وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا خير، وإمام الأبرار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
يعني في الآية وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يكون إمام الكفار الصنم هذا هو الأبكم، وإمام الأبرار هو الرسول عليه السلام. نعم.
وعلى القول الأول يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار، والقولان متلازمان، فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، وكلاهما مراد من الآية. قال وقيل كلاهما للمؤمن والكافر، يرويه عطية عن ابن عباس. وقال عطاء الأبكم أبي بن خلف، ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون.
وهذه أمثلة، الأمثلة يعني ليس خاصا بهم، هذا مثال من الأبكم أبي بن خلف.
قلت والآية تحتمله ولا يناقض القولين قبله، فإن الله على صراط مستقيم ورسوله وأتباع رسوله، وضد ذلك معبود الكفار وهديهم، والكافر التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع، وبعضهم ذكر الهادي، وبعضهم ذكر المستجيب القابل، وتكون الآية متناولة لذلك كله، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. وأما آية هود فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن الله سبحانه على صراط مستقيم، وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة. وهو أن الله سبحانه على صراط مستقيم، وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله كلها صدق، فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأفعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخير، فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله البتة،
كما قال الشر ليس إليك في الرسول عليه الصلاة وكذلك رب. نعم الله تعالى لا. الشر لا يدخل في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
لخروج الشر عن الصراط المستقيم، فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم أو أقواله، وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله. وفي دعائه عليه الصلاة والسلام لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا يتقرب به إليك، ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا يتقرب به إليك أو لا يصعد إليك، فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرا، فإن من أسمائه كلها حسنى، وأوصافه كلها كمال.
فإن أسمائه كان من هذه الزائدة، فإن أسمائه من هذه ما له معنى، فإن أسماءه
كلها حسنى.
كلها.
أحسن الله عليك. فإن أسماءه كلها حسنى، وأوصافه كلها كمال، وأفعاله كلها حكم، وأقواله كلها صدق وعدل، يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقواله. فطابق بين هذا المعنى وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم، وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله إني توكلت على الله ربي وربكم. وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله إني توكلت على الله ربي وربكم، أي هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني، فإن نواصيكم بيده لا تفعلون شيئا بدون مشيئته، فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه، فهو المتصرف فيها، ومع هذا فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم، لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة، ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه، لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة. فهكذا تكون المعرفة بالله، لا معرفة القدرية المجوسية والقدرية الجبرية نفاة الحكم والمصالح والتعليل، والله الموفق سبحانه. فصل. ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة. صلى عليك. ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا، وإن كانوا الأكثرين عددا كما قال بعض السلف، عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين.
يعني الصراط المستقيم، يعني كن على الصراط المستقيم وزن الصراط المستقيم، ولو خلفت أهل زمانك فإن لك من يكون معك ويكون رفيقا لك، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلست وحدك لئلا يستوحش معه أهل الحق، معه الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين كلهم على هذا الطريق، ولا تكترث بأهل زمانك، الزم الحق ولو كنت وحدك، لأنك سلف من هؤلاء الأخيار. نعم.
وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق.
نعم، واحرص على اللحاق اللي سبقك من النبيين والصديقين والصالحين. نعم.
واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضربت لذلك مثلين ليكون منك على بال. المثل الأول رجل خرج من بيته إلى الصلاة، وقد ضربت لذلك مثلين ليكون منك على بال. المثل الأول رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس، فألقى عليه كلاما يؤذيه، فوقف ورد عليه وتماسك، فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة، وربما كان الرجل أقوى من شياطين الإنس ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته والجمز. صلى الله عليه.
يعني جمز يعني قص. فإن كان له
معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. المثل الثاني الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق المثل الثاني الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا حس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم، وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت.
من ذهب إلى الصلاة اعترضه عدو الشيطان، يريد يعني تماسكوا إياه تماسكوا إياه منعه حتى تفوت الصلاة أو على الأقل حتى يفوت الصف الأول، لكن إذا تركه ولم يبالي به أدرك. والثاني الظبي إذا لحقه الكلب، إن كان مستمرا في مسجه استمر في مسجه، وإذا التفت إليه ضعف ينظر إليه ويخشى أن يصل إليه فيضعف عدوه.
وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، أي ادخلني في هذه الزمرة.
اللهم اهدني فيمن هديت، يعني اجعلني معهم. اللهم اهدني فيمن هديت، لست وحدك، يا الله يا الله مع هؤلاء الذين هديتهم. نعم،
أي ادخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. والفائدة الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه على ما أنعم عليه بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك.
والثاني توسل،
أحسن عليك. والفائدة الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية، أي قد أنعمته بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، فهو توسل إلى الله بإحسانه. والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك.
والفائدة الثالثة،
والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك. فصل: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم.
فصل:
ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده.
يعني في أول فاتحة حمد والثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثناء، مالك يوم الدين، تمجيد، فهذا مقدمة تعليم من الله تعالى العباد بأن يمجدوه ويحمدوه ويثنوا عليه، ثم بعد ذلك يأتي السؤال، يكون هذا الحمد والثناء من أسباب قبول الدعاء. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يثني على الله ولم يصلي عليه، قال: عدل هذا، ثم علمه، قال: إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه. فهذا تعليم من الله لنا في السورة العظيمة، السورة العظيمة هي حمد وثناء، ثم في آخر الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أعظم دعاء وأفضل دعاء وأجمع دعاء، أفضل دعاء هو هذا، ولا يكون شيء أفضل منه. وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، ولا أعظم من حاجته إلى النفس الذي تردب من جنب الإنسان. الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات، والجسد لا بد منه، الموت لا بد منه إن عاجل أو أجل. ولا يضر الإنسان الموت إذا مات وهو مستقيم على طاعة الله، لكن إذا فقد الهداية ما تروح وجسده وقلبه صار إلى النار، فصار حاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجة إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجة النفس الذي تردد برجب الإنسان. ومن إحسان الله تعالى وفضله أنه أوجب علينا أن ندعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة مع عدد النوافل، 17 مرة هذا واجب على كل أحد في اليوم والليلة لعظم هذا الدعاء، دعاء عظيم وشدة الحاجة إليه بالضرورة إلى هذا الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم دعاء أوجب الله على كل مسلم أن يدعو به في كل ركعة من الصلاة، لا يكون شيء أعظم منه. اهدنا الصراط المستقيم، لا يكون شيء أنفع منه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء عظيم. والفاتحة في أولها مقدمة لهذا الدعاء، وثناء وتمجيد للرب سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث القدسي في صحيح مسلم يقول: رب إذا قرأ العبد الحمد قال: حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال ذلك يوم الدين قال: اللهم جدني عبدي. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي. إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي هذا الدعاء تقسيم الناس ثلاثة أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فأن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم الذين معهم علم ولم يعملوا به، وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين الذين يعملوا على جهل وضلال. هذه أقسام الناس: منعم عليهم وهو الذي من الله عليهم بالعلم والعمل، من الله عليهم بالعلم والعمل. ومغضوب عليهم وهو الذين يعلمون ولا يعملون، وهم الغاوون وهم اليهود ومن فسد علماء هذه الأمة، يقال لهم مغضوب عليهم، معهم علم ولم يعملوا به، تركوا العمل، فسد قصدهم، هذا فسد قصدهم، معهم علم لم يعملوا به والعياذ بالله. والطائفة الضالون الذين يتخبطوا في دياجير الظلمات، يتعبدون على جهل وضلال كالصوفية وأشباههم وعباد النصارى. نعم.
وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم.
نعم، هو
وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر
عبوديتهم. الآية الثالثة: الحمد لله رب العالمين، حمد والثناء الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تمجيد. نعم.
ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم.
نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. الوسيلة الأولى الثناء، الثناء على الله، حمد الله وثناء وتمجيده. والثانية التوسل بعبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، التوسل بعبودية والاستعانة به سبحانه، إياك نعبد. فهاتان وسيلتان لهذا الدعاء العظيم. نعم.
فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء.
الله أكبر. توسل الله بحمده،
توسل إليه بأسمائه وصفاته. نعم. وتوسل إليه بعبوديته.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وتوسل بعبوديته، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي. أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية، وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالم الذي كمل علمه، العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته. وفي رواية عنه: هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد.
يعني الصمد السيد الذي كمل فيه السؤدد، والذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو كامل في نفسه، صمد يعني لا يحتاج إلى أحد، قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وكمل في سؤدده، ثم تصمد الخلائق إليه في حوائجها لكماله سبحانه وتعالى، هو كامل، فلهذا تصمد الخلائق في حوائجها. الصمد.
صلى الله عليه. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله.
كلها الحق.
وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة، والتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. والثاني:
اللهم أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. توسل إلى الله بالشهادة له بالوحدانية، توسل بأسمائه وصفاته، الأحد الصمد. نعم.
والثاني حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم، فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ووعدك حق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة. فذكر التوسل إليه الحديث صلى الله عليه أنت وعليك فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. أول حديث صلى الله عليه: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكرت
هذه الاستفتاحات الطويلة، هذا كان في صلاة الليل، مثل من الاستفتاحات التي ورد في صحيح مسلم في حديث عائشة، كان النبي إذا قام من الليل استفتح بهذا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمخطوفة فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاحات أخرى. نعم،
صلى الله عليه. فصل: التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أن اختلف في وقفه ورفعه. المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يعني ضرب الزاني البكر، ومعنى ضرب يعني جلد الزاني البكر، وغرب يعني غربه عن البلد الذي فعل فيها فاحشة عاما. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه ضرب الزاني يعني جلده وغربه عاما، وكذلك عمر ضرب جلد الزاني وغربه عاما. والحديث يدل على أن التغريب للزاني باق ولم ينسخ، وهذا هو الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر، وإلا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كافي في ثبوت السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في ثبوت السنة. لكن المقصود من ذكر أبي بكر وعمر بيان أن هذا حكم باقي وأنه لم ينسخ، وأن عمر الخلفاء على هذا، لأنه قد ينسخ الحكم، يظن بعض الناس أنه باقي وهو لا يبقى. فالراوي يبين أن هذا الحكم باقي، فالسنة للإمام نائب الإمام إذا حكم على الزاني بالجلد أن يغربه عاما، يعني يخرج من البلد ويمنع من القدوم إليها عاما، يغرب يكون في بلد آخر. والحكم في ذلك لا حتى يرتدع زيارة في ردعه وزجره في المستقبل إذا جلد وأدرك ألم الجلد وغرب عاما وأدرك ألم الغربة، فإن هذا أدعى له إلى البعد عن الفاحشة. وهذا وهو باق خلافا للأحناف، حكم هذا حكم باقي قائم بأنه لأن التغريب ليس زيادة على النص أو أنه يحبس الصواب أنه باقٍ وليس، وهذا هو الحكم الشرعي في قضاء الحد على الزاني البكر. حيث في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. المخنث هو المتشبه بالمرأة في حركاته ومشيته وكلامه، يسمى مخنث، وليس المرأة المخنث كما بعض الناس الذي يؤتى في دوره، لا، المرأة المخنث الذي يتشبه بالمرأة، الرجل الذي يتشبه بالمرأة في حركاته ومشيته وكلامه. والمراد يعني من تخلق بذلك، لا من كان ذلك من خلقته وجبلته، فإن بعض الناس قد تكون خلقته هكذا في كلامه أو مشيته، ليس له اختيار في هذا، هذا لا يلام عليه، إنما المراد من تخلق ذلك، من تخلق تشبه بالمرأة في مشيته أو في حركته أو كلامه، فهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، واللعن هو الطرد من العبادة رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة، فدل على أن هذا من الكبائر. ومن ذلك الذين يمثلون الرجال، يمثل المرأة، أو الممثلين في الإذاعات وفي غيرها، تجد الرجل يأتي ويتشبه بالمرأة، يتكلم كلام المرأة، وقد يكون يصور ويمشي مشية المرأة أو يلبس لبسة المرأة، كل هذا داخل في الوعيد. والمترجلات من النساء، المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، متشبهات بالرجال، يعني المرأة تشبه بالرجل في كلامه وفي مشيته وفي حركته، فكما أن المرأة الرجل ليس له أن يتشبه بالمرأة في حركاته وفي مشيته وكلامه، فكذلك المرأة ليس لها أن تتشبه بالرجل. فالمرأة المتشبهة بالرجال تسمى مترجلة، مترجلة يعني تأخذ صفات الرجال. والرجل الذي يتشبه بالمرأة يسمى مخنث، يعني لكونه يأخذ صفات الإناث، يتشبه بالإناث. والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا وعيد شديد يدل على أن فعل ذلك من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وأخرج البيهقي أن علي رضي الله عنه جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى البصرة، وتقدم تحقيق ذلك في التغريب، وكأنه ساقه المصنف ردا على من زعم نسخ التغريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين، جمع مخنث بالخاء المعجمة، فنون فمثلثة، اسم مفعول أو اسم فاعل روي بهما، من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دليل على كبرها، وهو يحتمل الإخبار والإنشاء كما قدمنا. والمخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق بذلك، لا من كان من خلقته وجبلته. والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، هكذا ورد تفسيره في حديث آخر أخرجه أبو داود. وهذا دليل على تحريم التشبه بالنساء وبالعكس. وقيل: لا دلالة في اللعن على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمتخنثين بالدخول على النساء، وإنما نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا يفطن له إلا من كان له إربة، فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية. قلت: يحتمل أن من أذن له كان ذلك صفة له خلقة لا تخلقا. هذا وقال ابن التين: أما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره وبالرجال من النساء إلى أن يتعاطى السحق فإن لهذين الوصفين من اللوم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك. قلت أما من يؤتى من الرجال في دبره فهو الذي سلف حكمه قريبا. انتهى.
أما الدخول قول هؤلاء عليكم هؤلاء المخنثين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم إربة بالنساء، ليس لهم شهوة، فكانوا يدخلوا على النساء لأنهم معروف أن ليس لهم شهوة. ولهذا لما صار بعضهم يتفطن لأوصاف النساء وتكلم مع بعض الصحابة وقال له لأن فتح الله عليكم الطائف فعليك ببأس غيلان فإن تقبل بأربع وتدبر بثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل هذا عليكم وأمر بإخراجه لأن هذه الأوصاف تدل على له رغبة. فأولئك كان ليس كما قالت أو التابعين غير أولي الربة من الرجال يتبعون النساء ويدخلون النساء لأنهم مثل النساء ليس لهم شهوات، فمن ثم من تبين بعد ذلك أن له شهوة فإنه يخرج. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه. أما بعد، فيقول أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب قصر الصلاة في السفر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قصر قراءة الصلاة في السفر. صلاة السفر المسافر في الغالب أنه لا يخلو من مشقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فمن رحمة الله تعالى بعباده أن خفف المسافر فشرع صلاة الرباعية أن تقصر إلى ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء. وكذلك قد يحتاج أحيانا إلى قصر القراءة، قصر القراءة القراءة فلا يطيل نظرا لحاجته إلى السير أو لحاجته إلى الراحة والنوم وما أشبه ذلك، فإذا احتاج فلا بأس. وإن قرأ أحيانا بالطوال أو بالمتوسط من السور لأنه عنده ساعة من الوقت فلا بأس. فهذا الحديث هو حديث البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. هذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. ففيه جواز أو فيه أنه لا بأس بقراءة قصار الصور في السفر مراعاة للمسافر. لهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون. وأما في الحضر في الغالب أنه يقرأ بأطول من التين والزيتون كما قال المعاذ هل قرأت بسبع اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وربما قرأ بأطول من ذلك. نعم.
باب التطوع في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر.
نعم. هذا التعليم للتطوع في السفر، يعني هل هو مشروع أو غير مشروع. أما التطوع المطلق فهذا لا شك فيه أنه مشروع كصلاة الضحى وصلاة الليل وسنة الوضوء وتحية المسجد وما أشبه ذلك، فهذا لا إشكال لا خلاف فيه لأنه مشروع في الحضر وفي السفر تطوع المطلق. أما التطوع بالسنن الرواتب فهذا هو محل الخلاف، وكذلك أيضا سنة الفجر لا خلاف في أنها مشروعة في الحضر وفي السفر كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا، وكذلك الوتر الوتر وسنة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل وتحية المسجد هذا مشروع بلا خلاف للمسافر وغير المسافر. وإنما محل الخلاف راتبة الظهر القبلية والبعدية، راتبة المغرب وراتبة العشاء، هل يفعلها المسافر أو لا يفعلها؟ الجمهور على أنه يفعلها، جمهور العلماء على أنه يفعلها، ولهم أدلة سبقت مرتها في الترمذي وأنها بعضها فيه ضعف بعضها حسن. والمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والمقيم يرون أنها لا تفعل، وأدلتهم أصح لأنها في الصحيحين كما سيذكر المؤلف. وهذا الحديث حديث البراء من أدلة الجمهور على أن التضرع في السفر مشروع. والبراء صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس، إذا زاغت الشمس أو إذا مالت الشمس. فيقول الجمهور أن هذه سنة الراتبة هي الراتبة، وإن صح فهو محمول على أنها سنة الوضوء كما سيأتي عن ابن عمر، كما محققون يرون أنها سنة الوضوء إن صح أو صح تفعل أنها سنة الوضوء. لكن قولوا فما رأيته ترك ركعتين يعني ملازمة لها، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يصلي سنة الوضوء.
حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى بن حفص قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. فقال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذا الحديث من أصح الحديث، أخرجه البخاري ومسلم الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حفص بن عاصم صحبت ابن عمر في طريق يعني في السفر قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما يعني بعد صلاة الفريضة، صلى ركعتين يعني صلاة الفريضة، ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنعون هؤلاء؟ قال يسبحون يعني يصلون صلاة السبحة وهي النافلة. قال لو كنت مسبحا يعني مصليا صلاة السبحة وهي النافلة أتممت صلاتي. ثم قال ابن أخي إني صلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله يعني في السفر، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. استمر عليه عمل الخلفاء لا يصلون النوافل الرواتب في السفر، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله يعني في غير منى في الحج. أما في الحج فإنه اجتهد بعد 8 سنوات الخلافة أو 6 سنوات اجتهد عثمان رضي الله عنه وأتم الصلاة في منى في الحج، ومن ما عدا منى فإنه يصلي ما عدا الحج فإنه لا يزال يعني يصلي ركعتين. والخلاف إنما هو في النوافل الأربعة، ركعت الظهر القبلية، ركعتا الظهر البعدية، وركعت المغرب، وركعت العشاء، هنا في الأربعة الجمهور يستحبونها، والمحققون يرون أنها لا تفعل. الصحابي بن عمر في مقدمة وجمع المحققين، والجمهور استدلوا بالحديث العامة في الحديث العامة اللي يدل على ندب الرواتب وأنه يندب ويسحب في الرواتب، وكذلك من ذلك صلاة الضحى في يوم فتح مكة، لكن هذه عامة، هذه من النصوص العامة التي لا إشكال فيها. وركعة الصبح حين ناموا كذلك الأمر بأن ركعة الصبح يحافظ عليها. وقالوا الجمهور أيضا أجابوا عن حديث ابن عمر قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر, يعني يصلي الفريضة ثم يذهب إلى رحله فيصلي الرواتب ولا يراه ابن عمر, فإن النافلة في البيت أفضل. وقال بعضهم لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها, كل هذا ليس بظاهر, لذلك قالوا التأويل هذا ليس بظاهر. والصواب أنه لا يستحب فعل الرواتب إذا قصر الصلاة, إذا قصر الصلاة فلا يفعلها, وإذا تم الصلاة فلا بأس, إذا تم الرباعية في أي مكان يصلي النوافل, وإذا قصرها فلا يصلي السنة الأربع ركعة الظهر, سنة الظهر القبلية والبعدية, سنة المغرب وسنة العشاء. والقصر مشروع في المسافر في جميع الأسفار خلافا للأحناف, فإنهم قالوا أنه مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى فقط, فالأحناف يرون أنه نسك. وكذلك الإمام مالك قال يقصر أهل مكة ومنى جميعا, والجمهور على أنها مكة لا يقصرون في الحج في مزدلفة ومنى, الحنابلة والأحناف والشافعي يقول لأن المسافة ليست مسافة قصر لأنه قريب. ويرى مالك وجماعة أنهم يقصرون لأنه القصر نسك من مناسك الحج, فعلة القصر عند الإمام مالك وجماعة أنه نسك, وعلته عند الجمهور أنه السفر, ولهذا قال الجمهور قال أنه يتم. ولكن المحققين يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الحجاج في مكة في ميناء ولم يقل لأهل مكة أتموا, إنما قال لهم هذا لما كان في جوف مكة في غزوة الفتح, قال أتموا يا أهل مكة فإن قوم السفر, ولم يقل هذا في حجة الوداع. فدل على أنها على أن السنة القصر لجميع الحجاج في مكة وميناء والزلفة أهل مكة وغيرهم.
باب التطوع على الراحلة والوتر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها, غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها.
هذا الحديث حديث ابن عمر أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي, وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة, يسبح أن يصلي صلاة السبحة على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها. وهذا فيه دليل على أن الوتر سنة وليس بواجب, فيه دليل على جواز الوتر على الراحلة في السفر, وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب الأئمة الثلاثة أن الوتر ليس بواجب, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة, ولو كان واجبا لما صلى على الراحلة, فإن الفريضة كان ينزل ويصلي. قال الأحناف إن الوتر واجب, قال ولا يجوز الصلاة على الراحلة. المؤلف في هذه الترجمة باب التطوع على الراحلة أراد الرد على الأحناف, كذلك البخاري رحمه الله طوب في التطوع على الراحلة يذكرون التطوع على الراحلة للرد على الأحناف القائلين بأن الوتر ليس بواجب وأنه لا يصلى على الراحلة. فالأحناف يقول يجب عليه أن يقف ويصلي في الأرض الوتر من كالفريضة لأنه واجب, والحديث صريح لأن يعني بس كان يصلي يوتر على الراحلة, فدل على أن الوتر ليس بواجب وإنما السنة مؤكدة. قوله في أي وجه توجه يعني أي جهة يصلي على أي جهة, القبلة وغير القبلة, لكن الأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم ينصرف إلى جهة سيره كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج قال حدثني الجارود بن أبي سبرة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية صلاة النوافل على للراكب في السفر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد استفتاح الصلاة استقبل بناقته القبلة ثم كبر ثم صلى حيث كان وجهه ركابه، يعني يصلي إلى جهة قصده لكن يكبر تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة. وهذا إنما ورد في هذا الحديث فقط، والحديث الكثير ليس فيها ذلك، ولهذا الأولى أن يحمل على الاستحباب، وهذا الحديث لا بأس بسنده، يحمل على الاستحباب، وأن الأصل وأن الأفضل التنفل للمتنفل في السفر أن يستقبل القبلة عند التكبيرة الإحرام ثم يصلي إلى جهته، وإلا ما استقبل فلا بأس لخلو الأحاديث الكثيرة من النص على ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حمار ومتجه إلى خيبر، في مشروعية الصلاة النوافل على الدابة. وقد غلط الدارقطني وكبار العلماء عمرو بن يحيى المازي في قوله يصلي على حمار، وقالوا إنما المعروف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وعلى البعير ليس على الحمار، وقالوا إن الصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الدارقطني وجماعة قالوا إن هذا غلط من راوي عمرو بن يحيى المازني قول صلى على حمار، وإنما هو صلى على راحلته وعلى البعير. قالوا إن ولا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، إنما هذا ثبت في فعل أنس. هذا لم يذكر البخاري حديث عمرو هذا، ولكن الحكم بتغليط الرواة ولا سيما الثقات يعني فيه صعوبة، لأن عمرو بن ثقة وقد نقل شيئا محتملا، يحتمل أنه كان راكبا الحمار مرة والبعير مرة أخرى. قال بعضهم إن هذا شاذ، وإن الشذوذ لأنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود يكون ضعيفا. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل، السنة فعل الرائع فعل السنة أن يشرع المسافر أن يصلي على الدابة النوافل، وأن هذا مشروع كل سواء صلى النبي على الحمار أو لم يصلي، وقد ثبت هذا من فعل أنس، والحكم واحد الدواب كلها. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع.
والحديث السابق أخرجه مالك من فعل أنس، وقال فيه: يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء، يعني إذا كان يصلي على الراحلة فإنه لا يتمكن من الركوع والسجود، وإنما يوم الركوع والسجود، وكذلك لا يتمكن من القيام، يصلي وجالس ويوم في الركوع والسجود. الحديث اللي بعدها حديث جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قالوا: فجئت إليه وهو يصلي حال، يعني حالة كونه يصلي على راحلته نحو المشرق، يعني يصلي إلى جانب المشرق متجها نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، يعني أنه يوم في الركوع، ويكون إيماؤه السجود أخفض أسفل، فيجعل ما يستطيع من الإيماء للسجود، ويكون الإيماء للركوع فوقه. هذه الحديث فيها كما سبق فيها دلالة على جواز صلاة الوتر والتطوع على الراحل المسافر قبل جهة مقصده، وهو إجماع من العلماء لا حرج في ذلك. ما عدا الوتر ففي خلاف، الأحناف لا يرون أنه صلى على الراحل لأنه يرون أنه واجب. وهل له أن يصلي في الحضر إذا كان في البلد؟ الجمهور على أنه لا يصلي في البلد، لا حاجة، إذا كان في البلد وأراد أن يصلي يقف يصلي في بيته أو في المسجد، إنما هذا المسافر، المسافر هو الذي يريد قطع المسافة والسفر يكون طويل. وذهب الظاهرية وأبو يوسف إلى جواز هذا في الحضر، أبو يوسف صاحب الأول لأبي حنيفة وأبو سعيد الصخري والظاهرية قالوا لا بأس أن يصلي في الحضر. قال ابن حزم روي هذا عن وكيع وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قالوا هذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر، هكذا قال ابن حزم. قال إبراهيم النخعي كانوا، الغالب أن إذا قال كانوا يريد أصحاب عبد الله بن مسعود، لكن بعضهم حملها على فعل الصحابة. قال نووي وهو يحكي عن أنس، وقال العراقي استدل من ذهب من إلى ذلك بعموم الحديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر، قالوا الحديث عامة. والجمهور حملوا الرواية المطلقة على المقيدة في السفر. نعم، على كل حال الجمهور لا يرى فعل النوافل في البلد، وإنما يرى هذا في السفر. والظهري وجماعة يروا الآن أن هذا عام، وأنه قد يحتاج، لأنه قد يحتاج إلى صلاة النوافل أو الرواتب، قد يكون مشغول، ولا سيما الآن في الوقت الحاضر لأن المدن اتسعت، قد يكون الذهاب ساعة أو أكثر. نعم.
باب الفريضة على الراحلة من عذر. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. قال محمد هذا في المكتوبة.
هذه الترجمة معقودة، الفريضة، صلاة الفريضة على الراحلة من العذر، يعني هل تجوز أو لا تجوز؟ عطاء بن أبي رباح سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب، يعني هل رخص في زمن نزول الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. شدة يعني الأمر الذي يكون شديدا على النفس، الشدة الأمر الذي تجعل على نفسها شديدة، يعني بالشدة يعني غير الضرورة الشرعية، يعني لم تصل إلى حد الضرورة، تحمل هذه الرواية على غير الضرورة الشرعية، وإلا في الضرورة الشرعية يجوز أن الفرض على الدواب وعلى الراحلة، مثلا إذا كان هناك مطر ودحض في الأرض ولا يستطيع النزول، ففي هذه الحالة لأن الأرض طين ودحض والسماء من فوق، فإنه في هذه الحالة يصلي للضرورة. وكذلك إذا كان ملحوقا صلاة الطالب، وكذلك صلاة الهارب وكذلك الطالب، الهارب الذي هرب من عدو فلا يستطيع النزول يصلي على رحله. وكذلك الطالب الذي يطلب عدوا ويخشى أن يفوته أو كان يخشى من فوات رفقته ويضيع, لو نزل وصلى فات رفقته وضاع, فإن يصلي على دابته ويومئل الركوع والسجود كما يصلي في السفينة في الطائرة أيضا, لكنه يدور العاقبة حيث دارت كان في السفينة أو في الطائرة. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والدارقطني والترمذي والنسائي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم, فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام, ثم قد تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي هذا الحديث غريب تفرد به عمرو بن ميمون ابن الرماح لا يعرف إلا من حديثه, ولهذا قال في الحديث قال محمد هذا في المكتوبة, في المكتوبة لا يصلي إلا من ضرورة, إذا دعت الضرورة فلا بأس لا يصلي على الدابة, وإنما ينزل, لكن إذا دعت الضرورة كالمطر والدحر فلا بأس. قد روي عن أنس أيضا أنه صلى في ماء وطين على دابته, لما كان هناك ماء وطين صلى على دابته. الترمذي يقول عمل عن هذا عند أهل العلم, وبه يقول أحمد وإسحاق. وهذا الحديث صح عبد الحق وحسنه النووي, وهو يدل على صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح في السفينة في الإجماع. نعم, وقد حكي الإجماع على ترك على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة, وأنه لابد من استقبال الفريضة, يعني إذا صلى على الإبل يوقفها ويصلي على راحلة ويكون مستقبل القبلة. خلاف النافلة فإنه يصلي عليها وهي سائرة, وهذا هو الصواب أنها إذا كانت سائرة فلا تصح, لابد أن تكون واقفة. وبعض العلماء صحها كالسفينة قال فإن تصح فيها الفريضة مثل الطائرة, فعلى هذا فيكون إنما يصلي على الفريضة على الدابة للضرورة كالمطر والدحر, وكذلك صلاة الطالب والهارب. بعضه ألحق ذلك لو خاف أن يفوته الوقوف في عرفة فله أن يصلي ويومئ, جاء متأخر في آخر الليل من ليلة العيد إذا طلع الفجر فاته الحج, فقالوا أنه في هذه الحالة له أن يصلي على دابته وله أن يومئ في الركوب السجود حتى يدرك الوقوف بعرفة مثل صلاة الهارب والطالب. كذلك الطالب الذي يطلب العدو يخشى أن يفوته كذلك, والهارب الذي يهرب من العدو ملحوق كذلك, هؤلاء كل هذا أصحاب أعذار. وما عدا ذلك فلا يجوز أن نصلي على الدابة بل يصلي في الأرض. كذلك أيضا من خاف أن يضيع ويفوت رفقته معذور في هذه الحالة. نعم.
باب متى يتم المسافر. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علية لفظه قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح, فقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر.
هذا الترجمة قال المؤلف باب متى يتم المسافر، يعني إذا نزل في موضع وأقام فيه متى يتم، متى يتم المسافر إذا نزل في مكان وأقام فيه. ذكر في حديث عمران بن حسين من طريق بن علية وإسماعيل بن علية قال أنبان علي بن زيد، وهو علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ذكر فيه قال غزوت عمران قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه فتح مكة يعني، فأقام مكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل البلد صلوا 4 فإن قوموا سفر. هذا حديث أخرجه الترمذي بنحوه، والحديث فيه ضعف، الذي علي بن زيد بن جدعان ضعيف. والأقام بمكة 18 فيها الخلاف كما سيأتي، هل أقام 18 أو 17 أو 19، ومشهور كما سيأتي 19. قل أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، لكن ما دل عليه الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في مكة في قدر سحر ثابت في الحديث الصحيح، وكذلك قوله لأهل مكة أتموا هذا ثابت، والحديث فيها كثيرة صحيح فيها الاختلاف، هل أقام بمكة 17 أو 19 أو 18 أو أقل أكثر، يأتي الكلام عليه. نعم الحديث اللي بعد هذا. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد، قال حدثنا حفص عن عاصم عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 17 يقصر الصلاة، قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود قال عباد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس قال قام 19. حدثنا النفيلي.
الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، وحديث ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 17 بمكة يقصر الصلاة في غزوة الفتح، أقام 17. قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. هكذا هذا اختياره، جعل هذه المدة هي الحد الفاصل. وفي رواية عباد المنصور عن كما أقام 19، وهذا هو المشهور، هذا هو المعروف أنه أقام 19. وكذلك الحديث الذي بعد هذا، أقرأ الحديث بعدها.
حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. قال أبو داود روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس. حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة 17 يصلي ركعتين.
نعم هذا الحديث الأول حديث ابن عباس في قال قام 17 بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس هذا حد فاصل، من قام 17 قصر، ومن قام أكثر أتم. لكن في رواية عباد المنصور عن إكرمة قال أبو داود قال عباد المنصور عن إكرمة عن ابن عباس قال أقام 19، وهذا هو المعتمد أنه أقام 19 يوما. بالحديث اللي بعد هذا من رواية محمد بن إسحاق قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي ثقة لكنه مدلس وقد عن، ولكن لم ينفرد بن إسحاق برواية 15 بل أخذها النسائي رواية العراقي بن مالك عن عبيد عن عبيد الله كذلك. ولهذا قال أبو داود روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس، يعني موقوف. والحديث بعد هذا حديث نصر بن علي رواية الصفهان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 يصلي ركعتين، خرجه ابن ماجه واخرجه النسائي بنحوه. فهذه الحديث التي فيها إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة متعددة، بعضها وأكثر رواية عن ابن عباس 19 وبعض 17 وبعض 15 وبعض 14، والراجح أن مدة الإقامة في مكة 19، ويجمع بين هذه الروايات أن من قال 17 حدث يوم الدخول ويوم الخروج في 19، فمن قال 17 حدث يوم الدخول حدث يوم الخروج، ومن قال 18 حدث أحدهما يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال 15 توهم من المدة 17، توهم من المدة 17 فحذف يوم الدخول والخروج. وقد اختلف العلماء في المدة التي يتم فيها مسافر إذا أقام في مكان. قال ابن عباس في هذا الحديث: من أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر. وهناك أقوال كثيرة ذكرها الحافظ الفتح تقرب من 20 قولا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح هذه المدة وهو يقصر الصلاة ويقول: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. ما أقام عليه الصلاة والسلام بنية الإقامة، هذه إقامة سفر، قام لإزالة الشرك وتثبيت قواعد الإسلام وتعليم الناس، ولم ينوي الإقامة، إنما جلس هذه المدة عارضة لا للإقامة، تثبيت قواعد الإسلام ولتثبيت التوحيد في النفوس وإزالة معالم الشرك. أما من نوى الإقامة في بلد وعازم على الإقامة فاختلف العلماء في هذا كما سبق، منهم من قال 19 كما قام في مكة، منهم من قال 20 يوما كما قام النبي في تبوك، منهم من قال 18 كما في هذه الروايات، منهم من قال 17، منهم من قال 10 أيام تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 أيام، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 3 أيام، ومنهم من قال 4 أيام. والجمهور أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وزاد الشافعي إذا نوى 21 صلاة يعني زيادة على 4 أيام. الشافعي وجماعة قالوا إذا كانت النية يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة يقصر الصلاة، فإنه زيادة 20 صلاة، ما زال عن 20 صلاة 21 صلاة فإنه يتم. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام حجة الوداع 4 أيام لما قدم من المدينة، قدم سافر من المدينة في يوم السبت اليوم 25 من ذي القعدة، ووصل إلى مكة يوم الأحد في الرابع من الحجة، وانتقل إلى منى يوم الخميس اليوم الثامن من الحجة، هذه 4 أيام. قال هذه 4 أيام عزم فيها على الإقامة، عزم، هذا نية، يعني هو لما وصل اليوم الرابع عازم على أن يقيم 4 أيام ولا يتحرك، بخلاف الإقامة في تبوك والإقامة في مكة غزوة الفتح فإنه ليس في عند نية جازمة. وقال الجمهور حجتهم في ذلك أمران: الأمر الأول أن السفر، المسافر الذي يرحل ويضغن، فإذا أقام فإنه يتم. وقالوا نستثني 4 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه هي المدة التي يعزم فيها المسافر، هي المدة التي عزم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيم. قال فما زاد على هذه المدة فإنه يتم، وهذا هو الأحوط، ولأن الأصل إتمام الصلاة، فإذا شك في مسوغ القصر رجع إلى الأصل وهو الإقامة. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى أن المسافر يقصر مطلقا ولو جلس ولو سنين ما لم ينوي إقامة مستمرة ومستقرة، لا، ما لم ينوي إقامة مستقرة ومستمرة ينوي فيها الاستيطان، إذا نوى الاستيطان فإنه يتم، وإلا فلا يزال يقصر. وهذا هو أرجح من جهة الدليل، جهة الدليل يعني هو الراجح، وذهب إلى هذا من المعاصرين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، إنه يرى هذا القول الشيخ الإسلام، وقال إني تأملت أدلة الجمهور فلم أجد لهم دليلا سالما من المعارض الراجح. ولكن يقال إن الصلاة أمرها عظيم، لا بد من أن يكون هناك حد فاصل، ولا تطمئن النفس إلى القول بأن الذين جاءوا يجلسون سنين في البلاد من أجل الدراسة، الطلاب من أجل الدراسة والعمال يجلسون إنهم يفطرون في رمضان ويقصرون هذه المدة الطويلة، هذا ما تطمئن إليه النفس. وحجة الجمهور واضحة، الجمهور يقول عندنا حجة أمران، الأمر الأول السفر، المسافر الذي يرحل ويضعن، والمقيم لا يرحل ويضعن، ولن يستثني أربعة أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يفتي بهذا، وهو المفتابه والمعول على مذهب الجمهوران. فتوى على هذا كان في الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مفتي لهذه البلاد، وسبح الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله هو المفتابه الآن، هو الذي عليه العمل، هو الذي عليه الجماهير، هو الذي نفتي به وتطمئن النفس به. أما مذهب الشيخ الإسلام رحمه الله فهو غير يعني غير معتمد الآن. نعم نعم، يعني من جهة النظر، يعني حينما ينظر الإنسان يعني يقولنا الأدلة يعني ليس فيها حد محدد.
ليس علينا اتباع الدليل؟
بلى، الواجب اتباع الدليل، ولكن جماهير العلماء أيضا قالوا عندنا دليل، عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسفر والمروي، ولا تطمئن النفس إذا كون المسافر الذي خرج عن بلد السنين يفطر في رمضان ويصلي ويجمع ويقصر، له أن يجمع المسافر هذه المدة ويمسح نفسه بلياليها، ما تطمئن النفس إلى هذا. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا موسى ابن إسماعيل ومسلم ابن إبراهيم المعنى قال حدثنا وهيب قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا عشرا.
نعم، هذا الحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، حديث أنس، وهذا في حجة الوداع، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا عشرة أيام، لأنه قدم في يوم الرابع من ذي الحجة، وقفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة في اليوم صبح اليوم الرابع عشر، فالمدة عشرة أيام، أقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام، أربعة أيام قبل الحج، وستة أيام في المشاعر أيام الحج. ومن هنا أخذ الجمهور أنه إذا قام أكثر من أربعة أيام التي أقام فيها بمكة فإنه يتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على الإقامة، بخلاف إقامته في تبوك وفي مكة عام الفتح، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يجمع الإقامة.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا أبو أسامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن عليا كان إذا سافر رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال سمعت أبا داود يقول وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن أنس بن مالك أن أنسا رضي الله عنه كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه أخرجه النسائي، وفيه أن علي رضي الله عنه سافر بعد غروب الشمس ثم نزل فصلى المغرب ثم دعا بعشاء فتعشى ثم صلى العشاء ثم ارتحل. هذا ليس مطابقا للترجمة، إن الترجمة متى يتم المسافر، وهذا فيه الجمع بين الصلاتين، فيه رد على الأحناف في قولهم بالجمع الصوري، لأن الجمع عندهم لا يجوز إلا في عرفة ومزدلفة، لأن الجمع نسك. والحديث في مثل غرابة من جهة أنه صلى المغرب ثم تعشى ثم صلى العشاء، والمعروف في الأحاديث الصحيح عدم الفصل بين الصلاتين المجموعتين. وقوله قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي، يعني أن عثمان رواه بالعنعنة، وأما بالمثنى رواه الأولى رواية المثنى فهي بالإخبار. وقال سمعت أبا داود أبو علي اللؤلؤي رواه السنن أن ذكر أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك وليلة الزهري عن أنس مثله، أنه يجمع بينهما حين يغيب الشفق، وهذا واضح. لكن الأولى رواية المثنى فيه أنه فصل بينهما بين المجموعتين، وهذا خلاف ما جاء في الحديث. نعم.
باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال أبو داود غير معمر لا يسنده.
نعم. الحديث عن على في حديث أبي كثير ومدلس، ولكن الحديث ثابت عند الشيخين، وأنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وكذلك أقام بمكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وذلك لأنه لم يقصد الإقامة ولم ينوي الإقامة، وإذا لم يقصد الإقامة ولم ينوي الإقامة فلا يزال يقصر المسافر. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المسافر إذا لم يقصد الإقامة ولم ينويها فإنه يقصر الصلاة، لكن هذا الإجماع إنما هو قول الأكثرين، لأن المنذر يتساهل في نقل الإجماع، والمسألة فيها خلاف. سبق أن المسألة فيها خلاف في المدة التي يقصر فيها المسافر إذا قام ببلد، سبق أنها أقوال، منهم من قال يقصر إلى شهر، ومنهم من قال يقصر أبدا لأن أصل السفر، ومنهم من قال مدة 3 أيام، ومنهم من قال 4 أيام، ومنهم من قال 12 يوما، ومنهم من قال 20 يوما، والخلاف في هذا قوي وطويل. ومنهم من قال لا يزال يقصر كشيخ الإسلام، وسبق أن المعتمد هو ما ذهب إليه الجمهور من المدة، أنه إذا عزم على الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنه يتم. نعم.
السلام عليكم. باب صلاة الخوف.
بركة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والصراط المستقيم هو صراط الله، ويخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط
المستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم، يخبر الصراط عليه. نعم. الصراط المستقيم
هو صراط الله، وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا في موضعين من القرآن، في هود والنحل. قال في هود: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في النحل: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهي كل على عابدها يحتاج،
وهي كل
الله عليك.
يعني مشقة
وهي كل على عابدها، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه.
مشقة عليه، كل عليه، يخدمه، غسله، يحمله، يأتيه كما يفعل عباد الأصنام، ينظفونه ويطيبونه. هذا معبودهم، هكذا العقول تصل إذا بعدت عن النور الله، هكذا يغسله، يأتي بحجر ويغسله وينظفه ويعبده حجر. العقول إذا بعدت عن النور الله هكذا تضيع. نعم.
فكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد وهو قادر متكلم غني وهو فكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد وهو قادر متكلم غني وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله؟ فقوله صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله حكمة وعد ورحمة ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية، وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره، ومن ذكر غيره قدمه على الأقوال ثم حكاها بعده كما فعل البغوي، فإنه جزم به وجعله تفسيرا للآية. ثم قال: وقال الكلبي: يدلكم على صراط مستقيم. قلت: ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم، فإن دلالته بفعله وقوله وهو على الصراط المستقيم. قلت: ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه،
من موجب يعني من نتيجة هذا القول، هذا نفس هذا القول، من أثر هذا القول، من أثر أنه على صراط مستقيم أنه يدل على الصراط المستقيم. فالموجب هي النتيجة والثمرة، والموجب والمقتضي.
قلت: ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم، فإن دلالته بفعله وقوله وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله فلا يناقض قول من قال إنه سبحانه على الصراط المستقيم. قال: وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قلت: وهذا حق لا يناقض القول الأول، فالله على الصراط المستقيم ورسوله عليه، فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهم، وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهم وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا خير، وإمام الأبرار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
يعني شيء الآية: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يكون إمام الكفار الصنم هذا هو الأبكم، وإمام الأبرار هو الرسول عليه السلام. نعم.
وعلى القول الأول يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار، والقولان متلازمان، فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، وكلاهما مراد من الآية. قال: وقيل كلاهما للمؤمن والكافر، يرويه عطية عن ابن عباس. وقال عطاء: الأبكم أبي بن خلف، ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون.
وهذه أمثلة يعني ليس خاصا بهم، هذا مثال من الأبكم مثال.
قلت: والآية تحتمله ولا يناقض القولين قبله، فإن الله على صراط مستقيم ورسوله وأتباع رسوله، وضد ذلك معبود الكفار وهديهم والكافر التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع، وبعضهم ذكر الهادي، وبعضهم ذكر المستجيب القابل، وتكون الآية متناولة لذلك كله، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. وأما آية هود فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهو أن الله سبحانه على صراط مستقيم، وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعد وحكمة. فإن أقواله وهو أن الله سبحانه على صراط مستقيم وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم، فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأفعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخير، فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله البتة،
كما قال الشر ليس إليك في الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم الله. الله تعالى لا. الشر لا يدخل في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم.
لخروج الشر عن الصراط المستقيم، فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم أو أقواله، وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله. وفي دعائه عليه الصلاة والسلام لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا يتقرب به إليك، ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا يتقرب به إليك أو لا يصعد إليك، فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرا، فإن من أسمائه كلها حسنى وأوصافه كلها كمال.
فإن أسماءه كان منها زائدة، فإن أسماءه من هذه ما له معنى،
فإن أسماءه كلها حسنى
كلها
حسن الله لك، فإن أسماءه كلها حسنى وأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها حكم وأقواله كلها صدق وعدل، يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقواله. فطابق بين هذا المعنى وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم، وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله إني توكلت على الله ربي وربكم، وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله إني توكلت على الله ربي وربكم، أي هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني، وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني، فإن نواصيكم بيده لا تفعلون شيئا بدون مشيئته، فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه، فهو المتصرف فيها، ومع هذا فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم، لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة، ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له، ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه، لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة. فهكذا تكون المعرفة بالله، لا معرفة القدرية المجوسية والقدرية الجبرية، نفاة الحكم والمصالح والتعليل، والله الموفق سبحانه. فصل. ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة. والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا، وإن كانوا الأكثرين عددا كما قال بعض السلف، عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين.
يعني الصراط المستقيم، يعني كل الصراط المستقيم وزن الصراط المستقيم، ولو خلفت أهل زمانك فإن لك من يكون معك ويكون رفيقا لك، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فلست وحدك لئلا يستوحش معه أهل الحق، معه الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحين كلهم على هذا الطريق، ولا تكتره بأهل زمانك فالزم الحق ولو كنت وحدك، لأنك سلف من هؤلاء الأخيار. نعم.
وكلما استوحشت في تفرد في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق.
نعم، واحرص على اللحاق اللي سبقك من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. نعم.
واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضربت لذلك مثلين ليكون منك على بال. المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة. وقد ضربت لذلك مثلين ليكون منك على بال. المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس، فألقى عليه كلاما يؤذيه، فوقف ورد عليه وتماسك، فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شياطين الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة، فإن التفت إليه أطمعه في نفسه، وربما فترت عزيمته، فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته والجمز. صلى الله عليه.
يعني جمز يعني قص. فإن كان له
معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر، فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. المثل الثاني: الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق المثل الثاني: الظبي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا حس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم. وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت. وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت.
من ذهب إلى الصلاة فاعترضه عدو الشيطان يريد يعني تماسكه إياه منعه حتى تفوت الصلاة، أو على الأقل حتى يفوت الصف الأول، لكن إذا تركه ولم يبالي به أدرك. والثاني: الظبي إذا لحقه الكلب، إن كان مستمرا في مسجه استمر في مسجه، وإذا التفت إليه ضعف ينظر إليه ويخشى أن يصل إليه فيضعف عدوه.
وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، أي ادخلني في هذه الزمرة.
نعم. اللهم اهدني في من هديت، يعني اجعلني معهم. اللهم اهدني في من هديت، لست وحدك، يا الله مع هؤلاء الذين هديتهم. نعم.
أي ادخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. والفائدة الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه على ما أنعم عليه بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك.
والثاني توسل.
أحسن عليك. والفائدة الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة، واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، فهو توسل إلى الله بإحسانه. والفائدة الثالثة: كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك.
والفائدة الثالثة
كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك. فصل: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم.
فصل إيش؟
فصل. ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده.
يعني في أول فاتحة حمد وثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثناء، مالك يوم الدين، تمجيد. فهذا مقدمة، تعليم من الله تعالى العباد بأن يمجدوه ويحمدوه ويثنى عليه، ثم ما يأتي السؤال يكون هذا الحمد والثناء من أسباب قبول الدعاء. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يثني على الله ولم يصلي عليه، قال عدل هذا، ثم علمه، قال إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه. فهذا تعليم من الله لنا في السورة العظيمة، السورة العظيمة فيها حمد وثناء، ثم في آخر الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أعظم دعاء وأفضل دعاء وأجمع دعاء، أفضل دعاء هو هذا، ولا يكون شيء أفضل منه. وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي تردد بين جنبه الإنسان. الإنسان إذا فقد الطعام والشراب وفقد النفس مات، والجسد لا بد منه، الموت لا بد منه إن عاجل أو أجل. ولا يضر الإنسان الموت إذا مات ومستقيم على طاعة الله، لكن إذا فقد الهداية مات روحه وجسده وقلبه صار إلى النار. فصار حاجة الإنسان إلى الهداية أعظم من حاجة إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجة إلى النفس الذي تردد بين جنب الإنسان. ومن إحسان الله تعالى وفضله أنه أوجب علينا أن ندعو بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة مع عدد النوافل. 17 مرة هذا واجب على كل أحد في اليوم والليلة لعظم هذا الدعاء، دعاء عظيم وشدة الحاجة إليه بالضرورة إلى هذا الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم دعاء أوجب الله على كل مسلم أن يدعو به في كل ركعة من الصلاة، لا يكون شيء أعظم منه. اهدنا الصراط المستقيم، لا يكون شيء أنفع منه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء عظيم. والفاتحة فيها في أولها مقدمة لهذا الدعاء وثناء وتمجيد للرب سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث القدسي في صحيح مسلم يقول رب إذا قرأ العبد الحمد قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ذلك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي هذا الدعاء تقسيم الناس ثلاثة أقسام، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم الذين معهم علم ولا معملوا به، وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين الذين يعملوا على جهل وضلال. هذه أقسام الناس، منعم عليهم وهو الذي من الله عليهم بالعلم والعمل، من الله عليهم بالعلم والعمل، ومغضوب عليهم وهو الذين يعلمون ولا يعملون، وهم الغاوون وهم اليهود ومن فسد علماء هذه الأمة، يقال لهم مغضوب عليهم معهم علم ولم يعملوا به، تركوا العمل، فسد قصدهم، هذا فسد قصدهم، معهم علم لم يعملوا به والعياذ بالله. والطائفة الضالون اللي يتخبطوا في دياجير الظلمات يتعبدون على جهل وضلال كالصوفية وأشباههم وعباد النصارى. نعم.
وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم.
نعم، هو شيء وأمرهم
أن يتقدموا، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم.
الآية الثالثة، الحمد لله رب العالمين حمد والثناء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تمجيد. نعم.
ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم.
نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. الوسيلة الأولى الثناء، الثناء على الله، الحمد لله وثناء وتمجيده. والثانية التوسل بعبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، التوسل بعبودية والاستعانة به سبحانه وتعالى، إياك نعبد. فهاتان وسيلتان لهذا الدعاء العظيم. نعم.
فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم، توسل إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء.
الله أكبر. توسل الله بحمده،
التوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتوسل بعبوديته إياك نعبد وإياك نستعين.
وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد والترمذي. أحدهما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده وشهادة الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم الصمد، وهو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: العالم الذي كمل علمه العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته. وفي رواية عنه: هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد.
يعني الصمد السيد الذي كمل في السؤدد والذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو كامل في نفسه، صمد يعني لا يحتاج إلى أحد، قائم بنفسه سبحانه وتعالى وكمل في سؤدده، ثم تصمد الخلائق إليه في حوائجها لكماله سبحانه وتعالى، هو كامل فلهذا تصمد الخلائق في حوائجها. الصمد
صلى الله عليه. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال سعيد بن جبير: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله.
كلها الحق.
وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة والتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. والثاني:
اللهم سألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. توسل إلى الله به الشهادة له بوحدانية، توسل بأسماء وصفاته الأحد الصمد. نعم.
والثاني حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة. فذكر التوسل إليه الحديث صلى الله عليه أنت وعليك فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. أول حديث صلى الله عليه: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكرت
هذه المستفتاحات الطويلة هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، مثل من الاستفتاحات التي ورد في صحيح مسلم في حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح بهذا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاحات أخرى. نعم.
صلى الله عليه. فصل: التوحيد نوعان، نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد.
الله يحفظك.